بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث صحيح في الصحيحين. وفي إخبار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جود النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير، يعني أسرع الناس في فعل الخير وأسبق الناس إلى الخير، كان أجود الناس بالخير في فعل الطاعات والمسابقة بفعل الخيرات، وهكذا أيضا في الإنفاق والكرم إلى آخر ذلك. وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزداد عليه الصلاة والسلام في رمضان خيرا أعظم، ويكون أسرع وأسبق إلى الخير منه في غير رمضان، فهو أجود الناس بالخير مطلقا، وفي رمضان يزداد جوده بالخير أكثر. قال: وذلك حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، أي كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وبهذا استدل أهل العلم أنه ينبغي لصاحب القرآن أن يعرض القرآن على غيره، أن يعرض القرآن على غيره، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل مع جبريل، كان عليه الصلاة والسلام يعرض عليه القرآن، وهكذا ينبغي لحامل القرآن أن يعرض القرآن على غيره، لأن هذا يعينه على إتقان الحفظ، وكذلك أيضا على صحة النطق، فإن الذي يعتمد على نفسه ربما يخطئ في حفظ الآية وهو لا يشعر، يظن أنه يقرأها قراءة صحيحة وهو يقرأها قراءة خاطئة، لكن إذا عرض القرآن على غيره فإنه إذا أخطأ صوبه وبين له خطأه، فيكون ذلك عونا له على الحفظ الصحيح وعلى النطق الصحيح. وهكذا أيضا كذلك يعينه عرض القرآن على تقوية الحفظ، لأنه يقرأ وهو على يقين أنه إذا أخطأ فإنه سيرد عليه ويبين له الخطأ، فيكون في ذلك ثقة بنفسه في حفظه، بخلاف ما لو كان يحفظ لنفسه من غير عرض، ربما يقرأ وهو متشكك هل القراءة صحيحة أو غير صحيحة، وهل هذه الآية التي أتى بها صحيحة أم لا، فربما يقرأ وينظر ويبقى في شكوك، بخلاف ما لو كان يعرض فإنه يعينه على القراءة. ولهذا ربما يجد الواحد أنه إذا عرض القرآن فإنه يقرأ قراءة أكثر مما لو قرأه لوحده أكثر مما لو قرأه لوحده. وربما يقرأ القراءة الكثيرة في الوقت اليسير الذي ربما لو قرأه لوحده ما استطاع أن يقرأ هذه القراءة، وهذا من بركة عرض القرآن. وهكذا كذلك أيضا يعينه على النشاط، يعينه على النشاط في مراجعة القرآن، لأن الواحد لنفسه ربما يكسل، يصيبه الكسل على قراءة القرآن، لكن لو كان عنده شخص يقرأ معه ويعرض عليه كان ذلك حافزا له على قراءة القرآن والمحافظة على ذلك. قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يسارع في الخير، إذا لقيه جبريل كان أسرع كالريح السريعة، والمراد بذلك سرعة فعل الخير والمسابقة في ذلك. والشاهد منه هو قوله: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. والجود من الخلق الحسن، من الخلق الحسن. قال: وحدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلام عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. الحديث صحيح وهو في مسلم، وجاء أيضا معناه من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة، وهي في الصحيح، في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. وفي هذا الحديث إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه حوسب رجل ممن كان قبلنا، وفي هذا إثبات الحساب وأن كل إنسان محاسب يوم القيامة، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والآيات في ذلك كثيرة في إثبات الحساب وأن الإنسان يحاسب يوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كما قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه حوسب رجل ممن كان قبلنا فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس، يعني كان يعامل الناس في البيع والشراء، وكان موسرا يعني غنيا قد يسر الله سبحانه وتعالى عليه، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر، يعني يأمر من كان يعمل عنده أنهم إذا رأوا المعسر الفقير الذي ما عنده ما يسد دينه أو يقضي به حاجته أمرهم أن يتجاوزوا عنه، والمراد بالتجاوز عنه المسامحة، المسامحة إما بوضع كل الدين أو ببعضه، إما بوضع الدين كله أو ببعض الدين. فكان هذا هو العمل الذي يعمله من الخير، أنه كان يتجاوز عن المعسر. فقال الله جل وعلا: نحن أحق بذلك منه، أي كما أنه يتجاوز عن المعسرين ويحسن معاملتهم، فنحن أولى بذلك منه، أي في معاملته والإحسان إليه كما أحسن إلى الناس. فقال جل وعلا: فتجاوزوا عنه، أي عفى الله جل وعلا عنه وسامحه بسبب حسن خلقه وحسن معاملته للناس. وفي هذا الحديث دليل على فضل المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، حسن المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، أي في إعطاء الدين وقبضه، فإنه ينبغي المسامحة في ذلك إذا كان هذا البائع يبيع شيئا واشترى منه المشتري وليس عنده مال وهو معسر، فإنه يقبل منه الدين. وهكذا كذلك أيضا في الاستيفاء، يعني في طلب وفاء الدين، فإنه كذلك ينبغي أن يكون هناك التسامح إذا جاء مثلا وقت سداد الدين وكان الذي عليه الدين معسر ما عنده شيء، فينبغي لهذا الطالب أن يسامح، أن يسامح ولو أن يؤخر عليه فترة التسديد إذا كان يعلم أنه فقير وأنه معسر، فهذا من حسن الخلق والتعامل، من حسن الخلق والتعامل، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان يتضرر بالتأخير فهذا يؤخر السداد، وذاك يؤخر وذاك يؤخر، وربما ضاعت تجارته أو كان في ذلك ضرر عليه، فهنا لا ضرر ولا ضرار، فإما أن يطالب كل واحد بما تيسر بأن يسدد ما تيسر من دينه حتى لا يتضرر بذلك، ومع ذلك فيحرص على المسامحة والتجوز، لأن هذا الموضع موضع يكون فيه صاحب الدين في شدة ويكون فيه في كربة، فيحتاج إلى إعانة وحسن معاملة، فإذا أحسن إليه وتجاوز عنه فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه يوم القيامة في موضع الشدة، وذلك عند رؤية أهوال يوم القيامة. فإذا كان يحسن إلى الناس ويتجاوز عنهم تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. وفي هذا بيان فضيلة هذا الأمر العظيم الذي ربما يغفل عنه الإنسان أو لا يعلم بعظم هذا الأجر الذي يتحصل عليه في حسن معاملته للناس. تجاوز عن المعسر فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا أمر ليس بالأمر الهين. وشاهد منه ظاهر وهو في عفو الله جل وعلا عن هذا الرجل الذي لم يكن عنده من الخير إلا حسن معاملة الناس وهذا من حسن الخلق فكان سببا في تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. والحديث صحيح وقد مر معنا في الدرس الماضي. قال وحدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث صحيح وهو في مسلم وفيه أن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم أي ما هو المعنى معنى البر وما هو معنى الإثم فأتى عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة تدل على وجود معاني البر فيها فقال البر حسن الخلق والبر كما قال العلماء يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة إلى آخر ذلك من أفعال الخير فكلها تدخل في لفظ البر وفي هذا المعنى قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي لآخر الآية فذكر الله سبحانه وتعالى أركان الإيمان وكذلك أعمال الخير كلها جعلها من البر وهذا لأن البر معنى عام شامل يشمل كل أبواب الخير فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجامع للبر في حسن الخلق فقال البر حسن الخلق فالذي يريد أن يجمع صفات البر وخصال البر فعليه أن يتحلى بالخلق الحسن فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس أي الإثم والذي هو خلاف البر وضد البر هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس أي أنه حاك في صدرك وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وكذلك أيضا كرهت أن يطلع عليه الناس فهذا من الإثم فكل ما كان على هذا الوصف فهو من الإثم، فينبغي عليك أن تجتنبه وأن تتركه. ما كان متردد في الصدر وشكت فيه النفس ولم ينشرح له الصدر فعليك بتركه وباجتنابه، فإن هذا من الإثم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وشاهد من الحديث ظاهر هو قول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، فجعل عليه الصلاة والسلام خصال البر كلها في حسن الخلق، فمن تحلى بالخلق الحسن فقد جمع خصال البر. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص، أن يحرص على التخلي التحلي بالخلق الحسن حتى يحصل على خصال البر ويكون جامعا للأعمال الطيبة، وذلك بتحسين خلقه. وكما مر أن حسن الخلق ليس هو المداهنة في دين الله جل وعلا، وليس هو التنازل عن الحق، ليس هو التنازل عن الحق واتباع رغبات الناس أبدا، بل حسن الخلق هو التمسك بدين الله جل وعلا، الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهكذا فعل الطاعات وترك المحرمات، وكذلك حسن معاملة الناس، فكل ذلك من حسن الخلق، كل ذلك من حسن الخلق. وأما الإثم فهو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان فيه شبهة وشك وريب فينبغي تركه واجتنابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالشيء الذي فيه الشك والريب فاتركه، وخذ ما تطمئن إليه النفس وتنشرح له الصدر، فهذا من البر. وهكذا كذلك ما تردد في الصدر وحصل فيه الاشتباه فالسلام في تركه، فإنك بذلك تسلم من الوقوع في الحرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالذي يترك المشتبهات يسلم من الحرام، والذي يرتكب المشتبهات ويكثر منها فإن ذلك يوقعه في الحرام. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.